إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا في شرح منار السبيل إلى باب صلاة الجماعة، والمقصود من قوله باب صلاة الجماعة يعني باب بيان أحكام صلاة الجماعة ومن الأولى بالإمامة وموقف الإمام والمأموم وما يبيح تركها من الأعراض وما يتعلق بذلك. أشرنا من قبل إلى أنه يمكن تكون ترجمة الباب مختصرة ويكون معناها باب كذا وما يلحق به، يعني من الأحكام التي تذكر تبعا في نفس هذا الباب. باب صلاة الجماعة يعني بيان أحكام صلاة الجماعة وأحكام الإمامة، من الذي يستحق الإمامة وموقف الإمام والمأموم وما يبيح ترك الجماعة من الأعراض وما يتعلق بذلك. وقيل إنه من المقلوب، يعني باب صلاة الجماعة يعني هذا من المقلوب، يعني معناه باب بيان أحكام الجماعة في الصلاة، باب بيان أحكام الجماعة في الصلاة وفصل أحكام الجماعة، لأنها أي الجماعة صفة زائدة على ماهية الصلاة وليست فعلا حتى تكون من جنسها، وحيث إنها صفة تابعة لها أتبعها بها. سميت جماعة لاجتماع المصلين في الفعل مكانا وزمانا، فإذا أخلوا بهما أو بأحدهما لغير عذر كان ذلك منهيا عنه باتفاق الأئمة. فسميت جماعة اجتماع المصلين في فعل الصلاة من حيث المكان ومن حيث الزمان، فإذا حصل خلل في هذين الأمرين أو في أحدهما كان ذلك منهيا عنه باتفاق الأئمة. واتفق المسلمون على أن الصلوات الخمسة في المساجد من أوكد العبادات وأجل الطاعات وأعظم القربات، بل هي أعظم وأشهر وأظهر شعائر الإسلام. تعرض المصنف أولا لحكم صلاة الجماعة، وبلا شك أنه من الطبيعي قبل أن نشرع في مثل هذا الباب المهم والخطير، قبل أن ندخل في الأحكام يعني استدرك ما لم يذكر المؤلف من بيان فضائل صلاة الجماعة. لا شك أن العلم بالفضائل يكون كالحادي الذي يحدو الإنسان إلى الاقتداء أو إلى يعني إلى الاجتهاد في تطبيق هذا العمل، وهذه ثمرة معرفة فضائل الأعمال. كذلك العلم بما ورد من الترهيب في ترك هذا العمل أو التقصير فيه يكون كالصوت الذي يعني يزجر به من يفرط أو يتكاسل عن أداء هذه العبادات. في الحقيقة كان هناك فكرة جمع فضائل يعني المحافظة على صلاة الجماعة والنصوص الواردة في الترهيب عنها، على غرار ما قدمناه من قبل من الكلام في الصلاة لماذا أو الحجاب لماذا، كان هناك فكرة صلاة الجماعة لماذا. ثم إذا به وقفت وقد مضيت يعني قطعت جزء من البحث وقفت على هذا الكتاب في الحقيقة، فأعتقد أنه كتاب من أعظم الكتب وأكثرها فائدة، وأنصح جميع الإخوة أن يستعينوا في الحصول على هذا الكتاب. أهمية صلاة الجماعة في ضوء النصوص وسير الصالحين، أنصح جميع الإخوة الحقيقة بمدارسته وتدريسه لأولادهم أو زوجاتهم في البيوت وإعطاء هذا الكتاب أهمية خاصة، لأنه من أفضل الكتب التي تناولت هذا الموضوع، خاصة باب الترغيب والترهيب ومتعلقات صلاة الجماعة. للدكتور فضل إلهي ظهير، الشيخ إحسان إلهي ظهير رحمه الله، له كتاب الحقيقة بشيء يعني يذكر، له كتاب كتيء صغير أيضا كتاب طيب جدا من أفضل الكتب، ننصح جميع الإخوة بالثنائي بلا استثناء، يتكلم عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب صغير الحجم لكنه مبارك وكثير النفع جدا، فننصح الإخوة أيضا أن لا يقدر تقتنى هذا الكتاب ومدارسة فيه. يتكلم عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم. كلاهما موجود في مسألة الإيمان. سنمر مرة سريعا على بعض أو أهم فضائل صلاة الجماعة نختصرها من هذا الكتاب المبارك. طبعا ثواب صلاة الجماعة يبدأ ببداية قلبية وهي تعلق القلب بالمسجد الذي هو بيت الله تبارك وتعالى والذي هو بيت كل تقي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأول فضائل صلاة الجماعة أن المؤمن إذا تعلق قلبه بالمسجد ولا يتعلق قلبه بالمسجد إلا لأداء وظيفة أساسية للمسجد وهي إقامة صلاة الجماعة فإنه يكون من السبعة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد معلق في المساجد شبه القلب بالقنديل المعلق في المسجد يعني إشارة إلى طول الملازمة بقلبه وإن كان جسده خارجا عنه فالقلب يظل متعلقا في المسجد حتى لو خرج بجسده لكن قلبه ما زال في المسجد معلق ومثبت كما يثبت به المصابيح والقناديل في المساجد هذا معنى وقال رجل قلبه معلق في المساجد ما معنى معلق؟ انه يعني اشاره الى الثبوت والملازمه وعدم الانفكاك والمغادره فحتى اذا غادر قلبه غادر بدنه او يعني غادر المسجد ببدنه لكنه يترك قلبه في المسجد لشده حبه لصلاه الجماعه ولشده تعلقه ببيت الله تبارك وتعالى وفي بعض الروايات كانما قلبه معلق في المسجد قد يحتمل ان تكون كلمه معلق ليست مشتقة من التعليق بالمعنى الذي ذكرناه يحتمل أن تكون من العلاقة وهي اسم من أسماء الحب والغرام والتشوق واضح والصبابة وغير ذلك من الأسماء من الأسماء من العلاقة بهذا المعنى يعني شدة الحب ويدل عليه رواية أحمد معلق بالمساجد وكذا رواية سلمان من حبها يعني بسبب حبها فكأن معلق مأخوذ من العلاقة والعلاقة يعبر عنها بالحب أحيانا نعم. إلى آخر الحديث وهو معروف وفي رواية الإمام مالك ورجل قلبه متعلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه طبعا كل إنسان لا شك أنه يعني يغادر المسجد لقضاء مصالحه وحاجاته فليس المقصود يعني طول الملازمة لكن المقصود تعلق القلب باستمرار حتى لو كان خارج المسجد من هذه هناك أيضا حديث في فضل المشي إلى المساجد لأداء الصلاة مع الجماعة من ذلك ما رواه مسلم من أن بني سلمة أرادوا أن يتحولوا إلى قرب المسجد وهم قبيلة من الأنصار رضي الله تعالى عنهم أرادوا أن يتحولوا إلى مكان قريب من المسجد قال والبقاع خاليا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم دياركم يعني الزموا دياركم ولا تتخذوا عنها تكتب آثاركم يعني ستكتب الخطى التي تمشون إلى المساجد في حسناتكم وهذا أحد وجهي تفسير قوله تبارك وتعالى ونكتب ما قدموا وآثارهم وآثارهم أحد التفسيرين آثارهم يعني خطاهم التي مشوها إلى المساجد فقالوا ما كان يظنون أن قد تحولنا أن قد تحولنا أما قوله عليه الصلاة والسلام يا بني سلمة زياركم تكتب آثاركم فإما تكتب يعني تكتب في صحائف الأعمال وإما تكتب يعني في زيار الصالحين لماذا؟ لأنها إذا كتبت ستكون سببا في اجتهاد الناس بحضور الجماعة فأنتم تذكرون بذلك حفظتم الآخرين على فعل الخير أي نعم ايضا عن ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه في قصه رجل من الانصار كانت لا تخطئه الصلاة مع الجماعة، كان لا تفوته صلاة الجماعة، ولا كان يرغب في أن يكون بيته بجوار المسجد، أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما يضرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: جمع الله لك ذلك كله، جمع الله لك ذلك كله. وفي بعض الروايات: أعطاك الله ذلك أجمع. وفي بعض الروايات: أمطاك الله، أمطاك يعني بمعنى أعطاك الله، وهذه لغة أهل اليمن. من ذلك أيضا حديث اختصام الملائكة، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني ليلة ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة، قال الراوي: أحسبه قال في المنام، فقال: يا محمد هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ والمقصود يعني بالملأ الأعلى الملائكة المقربون. أي نعم. وتوصف بالعلو إما لعلو مكانهم أو لعلو مكانتهم عند الله تبارك وتعالى، يعني يتناقشون ويتساءلون. قلت: لا. قال: فوضع يده بين كتفي حتى وجدت مردها بين ثديي أو في نحري، فعلمت ما في السماوات وما في الأرض. طبعا هذه رؤيا منامية وليست رؤيا حقيقية. طبعا قال: يا محمد هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال: نعم. يعني حينئذ عرف النبي صلى الله عليه وسلم ما سأله عنه ربه عز وجل. قال: نعم، في الكفارات، والكفارات المكث في المسجد بعد الصلاة، والمشي على الأقدام إلى الجماعات، وإسباغ الوضوء في المكاره. أيضا من هذه الفضائل يعني أن المشي إلى الجماعات من أسباب ضمان العيش بخير والموت بخير. أي نعم. فقد جاء في الحديث السابق: ومن فعل ذلك، يعني هذه الأعمال المذكورة في الحديث ومنها المشي إلى الجماعات، عاش بخير ومات بخير، يعني وفق في حياته ويوفق أيضا إلى حسن الخاتمة، وهو الأشياء الثلاثة المذكورة: المكث في المسجد بعد الصلاة، والمشي على الأقدام إلى الجماعات، وإتباع الوضوء في المكان. قال عليه الصلاة والسلام: من فعل ذلك عاش بخير ومات بخير. فلا يوجد يعني ضمان ولا تأمين على حسن خاتمة أعظم من المحافظة على صلوات الجماعة. من ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إتباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. من ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من راح إلى مسجد الجماعة فخطوة تمحو سيئة، وخطوة تكسب له حسنة، ذاهبا وراجعا، ذاهبا وراجعا. من ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، كأجر الحاج المحرم، يعني أن أجره كامل. من ذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام، طبعا أنا أذكر تخريج الحديث اختصارا، والحديث كلها يعني صحيحة وثابتة بإذن الله. من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ثلاثة كلهم ضامن على الله عز وجل. ضامن هنا فعل بمعنى مفعول، ضامن بمعنى مضمون، مثل قوله تعالى: في عيشة راضية، والمقصود عيشة مرضية، فضامن هنا بمعنى مضمون. كذلك قوله كقوله عز وجل أيضا: من ماء دافق، والماء والمراد مد فوق. أي نعم. ثلاثة كلهم ضامن يعني مضمون، أو ضامن معنى ذو ضمان، ذو ضمان على الله عز وجل. ذكر من هؤلاء الثلاثة: ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله تعالى حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة. من ذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة، يعني إذا خرج من البيت للصلاة متطهرا فإنه لا يزال في صلاة إلى أن يعود إلى بيته، يكتب له أجره الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع فلا يقل هكذا، يعني شبك بين أصابعه، لأن تشبيك الأصابع علامة الملل. يعني في مكارم الأخلاق يعتبرون أن الإنسان إذا شبك أصابعه أمام ضيفه كأنه يشير إليه بأنه قد مل من زيارته ومن إطالته، فيكون تشبيك الأصابع علامة على الملل. فمن ثم نهينا عن تشبيك الأصابع في المسجد، خاصة إذا كان الإنسان في انتظار صلاة الجماعة، لأن هذا يعني علامة يفهم منها الملل. فهو في صلاة حتى يرجع إلى بيته. كذلك قال عليه الصلاة والسلام: ليبشر المشاؤون في الظلم إلى المساجد بنور تام يوم القيامة. وفي حديث آخر: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. لأنهم لما قاسوا مشقة ملازمة المشي في ظلمة الليل إلى بيت الله عز وجل زودوا بنور يضيء لهم يوم القيامة. من ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح، من غدا إلى المسجد وراح أعد الله نزله من الجنة كلما غدا أو راح. يعني هذا مما يعد الله سبحانه وتعالى في الجنة كلما غدا وكلما راح، هذا شيء يقع لكن أنت لا تشعر به. فيكفينا خبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم لكي نكون على يقين من أن هذا بالفعل يحصل من فضل الله تبارك وتعالى. فأنت تذهب لضيافة الله عز وجل، والله عز وجل يعد لك النزل، والنزل هو ما يعد للضيف من الإكرام. فهذا النزل يعد لك في الجنة في كل صلاة، كلما غدوت وكلما رحت إلى بيت الله تبارك وتعالى. ولذلك جاء في الحديث أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله، وحق على المزور أن يكرم الزائر، وحق على المزور أن يكرم الزائر. وعن عمرو بن ميمون قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم يقولون: إن بيوت الله في الأرض المساجد، وإن حقا على الله أن يكرم من زاره فيها. من ذلك أيضا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتوضأ أحدكم فيحسن وضوءه ويصبغه ثم يأتي المسجد، ثم يأتي المسجد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا تبشبش الله إليه كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته، كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته. يعني البش هو فرح الصديق بالصديق. فتخيل أنت أهل بيت مثلا غاب عنهم شخص عزيز عليهم، ابنهم أو أبوهم مثلا، وغاب عن السفر ثم عاد إليهم، كيف يعني تكون فرحة هؤلاء؟ الله عز وجل يفرح بقدوم العبد إلى بيته كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته، أي بطلعة هذا الغائب. من ذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: أحدكم ما قعد ينتظر الصلاة في صلاة ما لم يحدث تدعو له الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. الملائكة تدعو لك وأنت جالس منتظر يعني الصلاة ما لم تنقض وضوءك، تدعو لك الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. فأيضا ينبغي أن يكون على يقين من هذا، فإذا جلس منتظرا للصلاة يستحضر الملائكة الآن في هذه اللحظة تقول له: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، وأنت لا تشعر. من ذلك ما ثبت من فضائل الصفوف الأولى، فقد قال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يتهموا عليه لاتهموا. من الاتهام يعني الاقتراع، لاقتراعوا. ولا شك أن هذا الحديث لم يبين فيه النبي عليه الصلاة والسلام الفضيلة، وهذا نوع من المبالغة، نوع من المبالغة البلاغية العظيمة. لماذا؟ لأن هذا فيه إشارة إلى أن الثواب المترتب على هذا الفعل عظيم جدا لدرجة لا تدخل تحت الوصف. ولذلك قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يتهموا عليه لاتهموا. ولم يبين بالضبط ما هو الشيء الذي لو علموه لفعلوا ذلك. فإبهام الفضيلة مما يدل على المبالغة في قدرها، وبيان أنها مما لا يدخل تحت الوصف. وبلا شك هذا إشارة إلى فضيلة التأخير إلى الصلاة، لأن الإنسان إذا بكر استطاع أن يدرك الصفوف الأولى. أيضا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصف الأول يكون على مثل صفوف أو صف الملائكة، قال عليه الصلاة والسلام: إن الصف الأول على مثل صف الملائكة، ولو علمتم ما فضيلته لابتدرتموه. كذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، وذكر ذلك مرتين، وفي الثالثة قال وعلى الثاني، لما قال يا رسول الله وعلى الثاني. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الصف الأول ثلاثا وعلى الثاني واحدة، يعني يدعو لأهله بالمغفرة والرحمة. كذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، على ميامن الصفوف. وأيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يعجب من الصلاة في الجميع، من الصلاة في الجميع، يعني المقصود بالجميع يعني جماعة المصلين. كذلك ثبت فضل التأمين: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. كذلك أيضا قال عليه الصلاة والسلام: من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه. وهناك يعني كثير من الفضائل أيضا، منها أن صلاة الجماعة تعصم العبد من الشيطان، إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ شكاة الخاصية والناحية، فإياكم والشعاب وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد، فهذا عصمة من الشيطان الرجيم. أين وهناك فضائل طبعا للصلوات معينة، خاصة صلاة الفجر والعشاء في جماعة، فنقتصر على هذا القدر بناء على أنكم إن شاء الله تحرصون على اقتناء هذا الكتاب المبارك والانتفاع بما فيه. أما قول المصنف رحمه الله تعالى: تجب على الأحرار القادرين حضرا وتفرا، لقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك، إلى آخر الآية. والأمر للوجوب، وإذا كان ذلك مع الخوف فمع الأمن أولى. ولحديث أبي هريرة مرفوعا: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يصلي بالناس، ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وهذا الحديث رقم 86 و400 وهو متفق عليه. ولما استأذنه أعمى لا قائد له أن يرخص له أن يصلي في بيته، قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. وهذا رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وهذا رواه مسلم وغيره. أما قوله تجب على الرجال الأحرار القادرين حضرا وسفرا، المقصود من قوله تجب يعني تجب وجوب عين، يعني أن صلاة الجماعة في المسجد أو بتعبير أدق الآن صلاة الجماعة فرض عين، واجبة وجوب عين، يعني متعين ثابت على الرجال كل منهم بعينه، كل شخص بعينه وبنفسه حضرا وسفرا. وبرهان ذلك الكتاب والسنة والآثار والاعتبار، وعمل المسلمين قرنا بعد قرن خلفا عن سلف، وموجب عمارة المسجد، لأن الأمر بعمارة المساجد إنما المقصود به بصفة أساسية عمارتها بالصلاة، وفرض النداء وغير ذلك، والأذان إنما شرع من أجل الدعوة إلى صلاة الجماعة. قال في الإقناع وشرحه: يقتل أو يقاتل تاركها، أي الجماعة. والمقصود من ذلك يعني أن لو أن أهل قرية اجتمعوا على عدم صلاة الجماعة في المسجد فإنهم يقاتلون على ذلك. وأي نص فيه الامر او فيه كلام الفقهاء في مقاتله من لا يفعل كذا، فالمقصود ان الذي يقاتل هو الامام، الامام المسلم الخليفه، وليس ذلك لاحد الناس، لان الحدود انما يقيمها الحدود وما شاكلها من التعذيرات وغيرها انما يقيمها الامام الممكن. وروى الامام احمد في مسنده: ما من ثلاثه في قريه لا يؤذن ولا تقام فيهم الجماعه الا استحول عليهم الشيطان. ومن قال من الائمه انها سنه، من قال العلماء انها سنه، فقال بعض الفقهاء ينبغي ان يحمل قوله على انهم يقولون انها سنه مؤكده. لماذا؟ لانهم صرحوا بتاثيم تاركها، يعني حتى الذين قالوا انها سنه قالوا انها سنه مؤكده، فعندهم تارك السنه المؤكده يؤثم على اصطلاحهم وتسقط عدالته وينبغي ان يعذر اذا تركها، وانه لا رخصه في تركها الا لعذر للاخبار الوارده في ذلك. فحصل الموافقه من حيث المعنى اختصار شديد بالنسبه لخلاف العلماء في حتى الذين قالوا سنه، فينبغي ان يقال إن يعني ان مقصودهم بالسنه السنه المؤكده، وهم يؤثمون تاركها، فالتقوا معنى مع المذهب القائل بوجوب صلاه الجماعه وجوبا عينيا. ومنهم من صرح بالفعل بانها سنه مؤكده وانهم ارادوا بالتاكيد الوجوب اخذا بالاخبار الوارده بالوعيد الشديد على تركها. قال الامام النووي رحمه الله تعالى: وطائف من الفقهاء الجماعه مامور بها للاحاديث الصحيحه المشهوره واجماع المسلمين. وذكر الوجه الثالث يعني المذهب الشافعي انها فرض عين، وانه قول للشافعي واثنين من كبار اصحابه المتمكنين في الفقه، ابي بكر بن خزيمه امام الائمه والامام الجليل ابن المنذر، بل وليس لهم دليل مقاوم ادله وجوبها. ادله وجوب صلاه الجماعه اظهر واقوى بحيث لا يقاومها ادله المخالفين. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: اما الجماعه فلا ارخص في تركها الا من عذر، اما الجماعه فلا ارخص في تركها الا من عذر ذكره المذني. والمقصود وجوب الجماعه يعني في الصلاه المؤداه، في الصلاه المؤداه لا الصلاه المقضيه او الصلاه المنظوره والكسوف ونحوه. اي نعم. وفي قصه الخندق ونومهم استحباب قضاء الفوائد جماعة، لأنها لما فاتتهم قضوها جماعة، وهذا هو قول أكثر أهل العلم. إذا هذا فيما يتعلق بقوله تجب يعني صلاة الجماعة، والمقصود أنها تجب وجوبا عينيا على كل فرد من المذكورين بعينه، ليست وجوبا كفائيا كما بينا. وقوله تجب على الرجال الأحرار القادرين حضرا وسفرا، تجب على الرجال، فقوله الرجال أخرج بذلك النساء وأخرج بذلك المميزين والخناثة جمع خنثى، فهؤلاء جميعا لا تجب عليهم صلاة الجماعة لقوله تجب على الرجال. أيضا قوله الأحرار أخرج بذلك العبيد، وأيضا أخرج المبعضين، ممكن الشخص يكون بعضه عبدا وبعضه حرا يشترك في ملكيته اثنان، فواحد اعتقه مثلا والاخر لم يعتق بعضه، فايضا يدخل فيها المبعضين. قوله القادرين اخرج بذلك ذوي الاعذار ممن لا يقدرون على حضور صلاه الجماعه اما لخوف واما لمرض او غير ذلك من الاعذار التي سنذكرها ان شاء الله تعالى. هذا المقصود من قوله تجب على الرجال الاحرار القادرين حضرا وسفرا. ربما كان دليلهم على وجوبها سفرا هذه الآية التي ذكرها: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، لأن الخوف هذا كلام هذه الآية في صورة الخوف، والخوف أساسا يكون في حالة الخوف إنما يكون في حالة السفر خروج الجهاد وغير ذلك، فهذا الأمر كان في حالة سفر وأوجب عليه صلاة الجماعة على كل جماعة رغم تعددها. يقول لقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، أو إذا كنت فيهم يعني إذا صليت بهم إماما في صلاة الخوف. فذكر حالة الاجتماع والإتمام بإمام واحد، فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، فأمر بأن تكون الصلاة الجماعة الأولى تصلي مع الإمام، الجماعة الأولى تكون طائفة. فمع حصول الخوف ومع أنهم في الغالب الخوف يكون في سفر واضح، ومع ذلك أوجب عليهم الجماعة، ولو كانت فرضة كفاية لما أوجب على الجماعة التالية أيضا أن يصلوا في جماعة، لأن لو كان فرض كفاية لاكتفى بالجماعة الأولى عن تكرارها، فلما لم يكتفي بذلك دل على تعينها على الطائفتين. ولذلك قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وما أحسن ما استدل به من ذهب إلى وجوب الجماعة من هذه الآية، حيث طفرت أفعال كثيرة لأجل الجماعة، فلولا أنها واجبة ما زاغ ذلك. حينما نتأمل تفاصيل صلاة الخوف نجد أنه تطمح في كثير من الأمور التي هي يعني واجبة، ومع ذلك من لأجل ماذا؟ لأجل حصول الصلاة في جماعة، فطفرت هذه الأفعال أو التفصيل في هذه الأفعال من أجل تحقق صلاة الجماعة. يقول: والأمر للوجوب فلتقم طائفة منهم معك، يعني يقومون في الصلاة معك في جماعة، وإذا كان ذلك مع الخوف فمع الأمن أولى. إذا كان في حال الخوف أوجب عليهم صلاة الجماعة ولم يأذن في صلاتها فرادى، فمع الأمن يكون أولى. هنا لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإن الجماعة يعني الجماعة في صلاة الخوف، فإن الجماعة يترك لها أكثر واجبات الصلاة، فلولا وجوبها لم يؤمر بترك الواجبات لها. يعني أمر بالجماعة أولا ثم أمر بها ثانيا، ولم يرخص في حال الخوف، فلو كانت سنة لكان أولى الأعذار بسقوطها عذر الخوف، ولو كانت فرض كفاية لسقطت لفعل الطائفة الأولى، فدلت على وجوبها على الأعيان. ولقوله تعالى أيضا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. نعرف أن في مثل هذا هناك خلاف بين العلماء، تكرار مثل هذا الأمر: أقيموا الصلاة واركعوا مع الراكعين. هل التكرار هنا يحمل على التوكيد، أن التكرار للتوكيد، أم أن التكرار للتأكيد؟ واضح؟ فمتى ما احتمل أي نص من النصوص أن يكون للتوكيد، واحتمل أيضا أن يكون على للتأكيد، فالأرجح أن يكون للتأكيد، أن يكون للتأكيد. فالتأكيد معلوم الأولوية على التوكيد، مثل قوله تعالى مثلا: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. صدوا يحتمل أن الفعل صد متعد، ويحتمل أنه لازم. صد بمعنى أعرض، تقول مثلا: كلمني فصددت عنه، أعرضت عنه. واضح؟ ويحتمل أن يكون صد بمعنى أنهم كفروا في أنفسهم وصدوا غيرهم عن سبيل الله. فهذا تأثير لمعنى جديد غير المعنى المذكور فيما قبله. فنسمى ما دام النص يحتمل الأمرين فينبغي الفزع إلى القول بأنه على التأكيد. واضح؟ كذلك قوله تعالى هنا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الركعين، يحتمل أن واركعوا مع الركعين توكيد لقوله وأقيموا الصلاة، ويحتمل أنها تأكيد لحكم جديد، فإقامة الصلاة هذه من ناحية فرضية الصلاة، لكن اركعوا مع الركعين أمر بحكم جديد لا توكيد لما مضى، وهو هيئة الصلاة أنها تكون في جماعة. واركعوا مع الراكعين، هذا أمر بصلاة الجماعة، والأول أمر بمجرد الصلاة. واضح؟ فالسياق يدل على اختصاص الركوع بذلك، وخص الركوع لأنه تدرك به الصلاة. واركعوا مع الراكعين، خص الركوع بالذكر، لأن طبعا يعني معروف أن الصلاة يطلق عليها اسم بعض أبعاضها، يعني ممكن تقول تطلق على الصلاة السجدة السجود، كذلك تطلق عليها الركوع. هنا بل أطلق اسم الصلاة على الفاتحة نفسها وحدها في قوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: فخمس الصلاة بيني وبين عبدي، ولم يذكر في الحديث سوى فاتحة الكتاب. فإذا قد يطلق الجزء ويراد به الكل. كهنا واركعوا مع الركعين، وربما اختص الركوع لانه تدرك به الركعة او الصلاة. وقال تعالى واقيموا وجوهكم عند كل مسجد، وقوله تعالى وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. قال ابن عباس هو قول المؤذن حي على الصلاة، حي يعني هلم تعالى واقبل الى الصلاة، حي على الصلاة يعني تعالى الى سبب البقاء في الجنة وهو اقامة الصلاة. كذلك الجمع بين الصلاتين في المطر لأجل تحصيل الجماعة، لأجل تحصيل الجماعة يعني حصل تسامح في مراعاة وقت إحدى الصلاتين. يعني إذا جمعت يعني صلى مثلا المغرب والعشاء جماعة المسجد لأجل المطر، واضح؟ فإذا كان من أجل الوقت واجب، مراعاة الوقت واجب، والجماعة قد تكون واجبة أو قد لا تكون واجبة، نحن نعتبر هذا محل بحث. فلما حصل تسامح في أن إحدى الصلاة في كون إحدى الصلاتين وقعت خارج الوقت، خارج الوقت مع أن الوقت واجب، دل على أنه لولا أن الجماعة واجبة لما ترك لها الوقت الواجب. يقول والأمر للوجوب وإذا كان ذلك مع الخوف فمع الأمن أولى. ولحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. فأثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، فمما يعلم أن أبرز علامات النفاق هو التخلف عن صلاة الجماعة عموما وصلاة العشاء والفجر خصوصا. ولذلك يعني قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم كنا إذا فقدنا الرجل في الفجر أسأنا به الظن يعني بدأنا نشك أنه من المنافقين، فكانت علامة باردة لأهل النفاق التخلف عن صلاة الفجر. وأيضا في حديث عبد الله بن مسعود ولقد رأيتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، إلا منافق معلوم النفاق. وقال تبارك وتعالى في شأن المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، فأولى الصلوات أن يكسل في عنها المنافقون، ومن رضى بشبههم صلاة الفجر وصلاة العشاء. لماذا؟ لأن العشاء والفجر وقت السكون ووقت الراحة ولذة النوم، وهم ليس عندهم داع ديني، فالذي يعني يدفع الإنسان ويؤذه على أن يهجر البيت والراحة والنوم اللذيذ، ما الذي يدفع إلى ذلك؟ لابد أن يكون لك دافع قوي في قلبه أقوى من محبة هذه الأشياء الطبيعية، هو الذي يزعجه ويؤذه على الفزع إلى القيام إلى الصلاة. فالمؤمن لما في قلبه من الوازع والداعي الديني والدافع القوي انتظار ثواب الله عز وجل والخوف من عقابه إذا فرط في صلاة الجماعة، من أجل ذلك تجده ينزعج إلى الصلاة. أما المنافقون فلا عندهم داع ديني ولا عندهم تصديق بالأجر، لا يؤمنون بالإيه؟ لا بالنصوص التي فيها ترغيب ولا بالنصوص التي فيها ترهيب، فلا دافع ولا زاجرة. ولأن هاتين الصلاتين يعني تنجزان في الظلمة، في الظلمة طبعا ما كان يعني يكون من قبل الإضاءة وكذا، حتى في المساجد ما كان يوجد يعني إضاءة، فداعي الرياء منتفن، فانتفى البعث. هم يعني ما هو داعي الرياء بالنسبة للمنافقين؟ أنهم يرون لذلك يصلون الظهر ويصلون العصر والمغرب، لأن في هذه الأوقات يرون ويراهم المؤمنون فيخافون أن يعاقبوا أو يغمطوا بالنفاق، فمن أجل ذلك يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يراؤون الناس يعني يحرضون على الأفعال الظاهرة حيث يراهم الناس، أما في العشاء والفجر حيث لا يراهم الناس فكانوا إيه يعني فانتفى الباعث على الرياء لأنه لا يراهم أحد. وهي ثقيلة عليهم هذه الصلاة، ثقيلة عليهم، وقال تبارك وتعالى في شأنهم ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى يعني حتى إذا أتوا للصلاة يكونون متكسرين بدافع الرياء كما ذكرنا. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، يعني لو يعلمون ما فيهما من مزيد الفضل. وهنا أيضا أبهم الثواب، أبهم الفضيلة لبيان أنها مما لا يدخل تحت الوصف. واضح؟ يعني ولو يعلمون ما فيهما من مزيد الفضل لأتوا المحل الذي يصليان فيه جماعة ولو زحفا، ولو حبوا، يعني لو زحفا إذا منعهم مانع من المشي، يعني حتى لو كانوا عاجزين عن المشي أو منعهم مانع من المشي وطمعوا الثواب الذي يكون في حضور هاتين الصلاتين في جماعة في المسجد لأتوهما، لحرصوا على الإلجاء إليهما ولو حبوا، يعني ولو زحفا على بطونهم. ولابن أبي شيبة على المرافق والركب، على المرافق والركب. ولقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أمر رجلا فيصلي بالناس. وفي الصحيحين والذي نفسي بيده لقد هممت، والهم هو العزم. أن أمر من الأمر وهو ضد النهي، أن أمر رجلا يصلي بالناس. ثم أو في بعض الروايات يعني أن أمر بالصلاة فتقام، فتقام يعني من الإقامة، والمقصود بالإقامة الكلمات المخصوصة في إقامة الصلاة. أي نعم. ثم أمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال، أنطلق يعني أذهب معي برجال معهم حزم من حطب، حزم بالضم، وتقرأ أيضا حزم جمع حزمة، يعني جملة من أعواد الحطب. ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، يعني لا يحضرون الصلاة. هذا هو المعنى الحضور، لذلك قوله تبارك وتعالى الذين لا يشهدون الزور، لا يحضرون مجالس الزور، على أحد التفسيرين. أو مثل قوله تعالى ولئن أصابكم فضل من الله ليكونن كأن لم تكن بينكم وبينهم مودة يا ليتني كنت معهم. الآية الأخرى قد أنعم الله علي إن لم أكن معهم شهيدا، يعني إذا أصابكم بلاء يقول قد أنعم الله علي إن لم أكن معهم شهيدا، يعني حاضرا، يعني حاضرا. فالشهود هنا بمعنى الحضور، إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، أحرق بتجديد الراء وروي بتخفيفها فأحرق لغتان. فبين في هذا الحديث أنه إنما منعه من تحريق المتخلفين عن الجماعة من في البيوت من النساء والضرار الذين لا تجب عليهم الجماعة. ولذلك لما قال بعض العلماء إن الرسول مستدلا على عدم فرضية صلاة الجماعة مستدلا بأنه هم لقد هممت، قال والرسول عليه السلام لا يهم بفعل شيء يعني فيه مخالفة شرعية. واضح؟ لأنه في هذه الحالة يتخلف عن الجماعة. فالجواب عن ذلك أنه قال إنه هم ولم يفعل، لأنه لم يعني إيه يوصف أن يفرق صلاة الجماعة، أو أن كان معه رجال ينطلقون معه فيمكن أن يصلي الجماعة معه إذا حصل ذلك. فبين في الحديث أنه إنما منعه من تحريف المتخلفين عن الجماعة من في البيوت من النساء والذراري الذين لا تجب عليهم الجماعة. وفي الحقيقة الحديث الذي فيه لولا ما فيها من النساء والذرية لم يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولابن ماجه لا ينتهين رجال عن تركهم الجماعات أو لأحرقن بيوتهم. قال الحافظ هذا الحديث ظاهر في كونها فرض عين، لأنها لو كانت سنة لم يهدد تاركها بالتحريق، ولو كانت فرض كفاية لكانت قائمة بالرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه. وكون الشيء واجبا لا ينافي كونه فضيلة، يعني الفرضية لا تنافي الأفضلية. لأن بعض الناس يعني يشكل عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة، صلاة الرجل في جماعة تفضل صلاة الفجر ب27 أو ب25 درجة. فكثير من الناس استدلوا بذلك على سنيتها بدليل ايه كلمة افضل او افضل، يعني كأنهم مشتركان في الفضل. وهذا مثلا تخش على الخلاف بالتفصيل، لكن الذي نذكره الان عابرا هو أن كون الشيء واجبا لا ينافي كونه فضيلة، فالأفضلية لا تنافي الفرضية أو الوجوب. وفي صحيح مسلم أن رجلا أعمى قال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأله أن يرخص له أن يصلي إلى في بيته، أن المدينة يعني كثيرة الهوام والسلاح وهو رجل أعمى ولا يجد من يقوده إلى المسجد، فرخص له. فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجد بعض الوقت لا أجد لك رخصة. فإذا كان هذا في الرجل الأعمى أعمى لا يجد من يقوده والمدينة كثيرة الهوام والسباع، ومع ذلك لم يأذن له ما دام يسمع حي على الصلاة حي على الفلاح أن يتخلف عن إجابة النداء. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهذا نص في إيجاب الجماعة، هذا نص في إيجاب صلاة الجماعة على الأعيان. ولقوله أيضا في الحديث الآخر فليأمكما أكبركما، هذا أمر، ولمسلم إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم، وهو أمر ظاهر الوجوب. وروي عنه صلى الله عليه وسلم ولم يصح لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، وإن كان وثقه عبد الحق وغيره لكن العلماء ضعفوا. أي نعم. قال شيخ الإسلام هذا يقتضي أن النداء والصلاة في جماعة من الواجبات، أن النداء والصلاة في جماعة من الواجبات. وقال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لفرد خلف الصف، لا صلاة لفرد أو الفرد خلف الصف. قال ابن القيم فكيف بمن كان فردا في الجماعة والصفوف، يعني الرجل الذي يأتي ويصلي وحده خلف الصف، واضح، وأمره النبي عليه الصلاة أن يعيد الصلاة بعدما انصرف ورأى يصلي وحده خلف الصفوف، واضح، مع أنه موجود معهم في نفس المكان، اتفق معهم في الكف وفي المكان لكن لم يقف في داخل الصف، ومع ذلك قال لا صلاة لفرد خلف الصف أو لفرد خلف الصف. فكيف بمن لم يوافقهم لا في الجماعة ولا في الصفوف، ما حضر الجماعة فضلا عن الحضور في الصف. وهذا يحمل الله تعالى أعلم على أن الرجل وجد ساعة في الصف الأول فلم يصلي وصلى منفردا. ولمسلم وغيره عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليصلي هذه الصلوات الخمسة حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيه سنن الهدى، وإن هذه الصلوات الخمسة في المساجد التي ينادى بهن من سنن الهدى، وإنكم لو صليتم في بيوتكم كما صلى هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، مقصود هنا طريقة نبيكم عليه الصلاة والسلام، فالسنة هنا ليس المقصود بها مجرد الفعل المستحب أو الذي يتاب فعله ولا يعاقب تاركه، وإنما السنة هنا الطريقة كما تقول صلاة الجمعة سنة المسلمين أو سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنها يعني طريقته. يقول عليه الصلاة والسلام وإنكم لو يقول ابن مسعود وإنكم لو صليتم في بيوتكم كما صلى هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين رجلين، يهادى يعني يأتي يحضر مستندا مسدودا لشدة المرض، يهادى بين رجلين حتى يقام في الصف، وهذا الدليل على استقرار وجوبها عند المؤمنين. ولم يعلموا ذلك صحابة مكة لابن مسعود أن يتكلم ذلك إلا أنه علم هذا الحكم من جهة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومعلوم أن كل أمر لا يتخلف عنه إلا منافق يكون واجبا على الأعيان، أي فعل أو أي عبادة لا يتخلف عنها إلا منافق، انظر الناس والاستثناء، لا يتخلف عنها إلا منافق يكون واجبا على الأعيان. قال شيخ الإسلام وهو المشهور عن أحمد وغيره من أئمة السلف يعني وجوب صلاة الجماعة على الأعيان وفقهاء الحديث وغيرهم، بل بإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وثبت حديث يد الله على الجماعة فمن شذ شذ في النار. وسئل ابن عباس عن رجل يقوم الليل ويصوم النهار ولا يحضر الجماعة فقال هو في النار، وهذا له حكم الرفع. وقال شعبة شيخ الإسلام وقد اتبع الإمام أحمد ما دل عليه الكتاب والسنة وأقوال الصحابة من وجوب الجماعة مع عدم العذر وسقوطها بالعذر، يسقط الوجوب إذا كان هناك عذر. أما الحكمة من صلاة الجماعة فإن صلاة الجماعة شرعت لأجل التواصل والتوالد وعدم التقاطع، فشرع الله سبحانه وتعالى ببركة نبيها لهذه الأمة ببركة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم الاجتماع في أوقات معلومة. هناك أوقات معلومة شرع فيها الاجتماع ولم يسر الإنسان أن يتخلف عن هذا الاجتماع، منها ما هو في اليوم والليلة، ومنها ما هو في الأسبوع، ومنها ما هو في السنة متعدد، ومنها ما هو في السنة مرة واحدة. أما ما شرع من الاجتماع في اليوم والليلة فصلوات الجماعة، صلوات المكتوبات. أوجب الله علينا أن نجتمع في المسجد في الصلوات الخمس المكتوبات. منها ما هو في الأسبوع وهو صلاة الجمعة، منها ما هو في السنة متكررا وهو صلاة العيدين لجماعة كل بلد، ومنها ما هو عام في السنة وهو الوقوف بعرفة. فالحكمة من هذه الاجتماعات أو لعل من الحكم منها يعني التواصل والإحسان والتعطف والرعاية ومتابعة المسلمين بعضهم بعضا وتعرفهم على إخوانهم، ولأجل نظافة القلوب والتوادد والتحاب، ولأجل معرفة أحوال بعضهم لبعض. طبعا إذا تخلف رجل عن صلاة الجماعة، وعادته طبعا أن يحافظ على هذا المسجد صلاة هذا المسجد، أنه إذا تخلف يحس إخوانه أن هناك شيئا صار، إما أنه مرض أو سافر أو مات أو أصابه شيء أو حبس أو أي ذلك من الأشياء، يعرف. فتكون صلاة الجماعة هي المؤشر إلى حدود أي طارئ على أي واحد من المصلين، بل يعني هي تكشف عن أحوال المصلين بصورة يعني أوسع من ذلك. إذا يعني كان رجل يغادر على الصلاة ثم مثلا زي ما له الشيطان تخلف عن صلاة الجماعة بدأ إيمانه يضعف، فبلا شك أن تخلفه مع مواظبته من قبله سينافي إخوانه منذ البداية أن يحسوا بالضعف الذي طرأ عليه، فيتدفعون إلى يعني نصحه وتحريضه وتذكيره بالله سبحانه وتعالى. فيعني وفي هذا القيام بحق أن هذا الأخي عليهم أنهم أنه إذا زل يجد من يعينه على طاعة الله سبحانه وتعالى، إذا نسي ينكح، واضح. فهذه من فوائد صلاة الجماعة. منها أيضا في المجتمع طبعا الملتزم صلاة الجماعة أن صلاة الجماعة تكشف من يتخلف عن حضورها، أو إما لأنه يعني قصر صلاة الجماعة أو لأنه ترك الصلاة أصلا، فيعرف ويكشف ويعذب ويحذر ويؤاخذ بهذا الأمر ويعاقب عليه. لا شك أيضا أن متابعة المسلمين أحوال بعض البعض، ولذلك لأجل الحكمة التي يعني ذكرناها آلفا العلماء يعني ينصحون الإنسان يحافظ على صلاة الجماعة في مكان واحد، في مكان واحد لا يتنقل بين المساجد، يصلي في مسجد حجه ويواظب على الجماعة فيه. لماذا؟ يعني حتى لا يعين الشيطان على نفسه، لأنه لو لم يعرف عنه مواظبته في صلاة الجماعة بصفة راتبة يعني في مسجد واحد، لو عرف عنه أنه يتنقل من وقت آخر فربما إذا غاب عن أحد هذه المساجد التي يتنقل بينها لا يفتقدوا أهل المسجد لأنهم تعودوا على افتقاده، لأنه يعدد المساجد. أما إذا طلب المسجد واحد فإذا استفقد علم أنه غير أن هناك سببا، فيتتبعون ذلك السبب ينصحونه ويذكرونه بالله عز وجل. يكون التواجد في صلاة الجماعة بلا شك سببا في عيادة المريض، أنهم يعلمون أنه مريض فيعني يعودونه. كذلك مات يكون سببا في تشجيع الموتى، حضور الجماعة حيث المسجد حيث يعني مكان تجمع المؤمنين، إذا خرجوا عيادة المريض، إذا حضر الجنازة يصلي عليهم، كذلك إغاثة الملهوفين وإغاظة العدو. وبلا شك أن صلاة الجماعة من أبرز شعائر الإسلام التي تظهر إغاظة للكافرين وإعزازا للمؤمنين والمسلمين. كذلك أيضا يكون فيها يعني الائتلاف. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا أشد الحرص على هذا الائتلاف، حتى إنه كان كل الصحابة قبل تكبيرة الإحرام لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، لا تستوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. فهذا كله لأن صلاة الجماعة هي سبب في الائتلاف. أيوة الصفوف يكون سببا في ضياع بركة هذه الحكمة وهذه المصلحة. أيضا من فوائد الجماعة كما ذكرنا قيام النظام الألفة بين المصلين، كذلك تعلم الجاهل من العالم وعموم البركة ومضاعفة الثواب وزيادة العمل عند مشاهدة أولي الجد، لأن الإنسان ما تتحرك وتستيقظ إذا رأى من يجد في حضور صلاة الجماعة أو التنافس على الصف الأول أو غير ذلك من أعمال الخير. فهو إذا رأى يعني إذا رأى غيرهم من أهل الهمة العالية لعبادة تحركت همته إلى الاقتداء بهم. هنا كما أن صلاة الجماعة تربي على النظام والانضباط والمحافظة على الأوقات. أيضا ويعني نحن إذا باختصار شديد في نهاية الكلام على حكمة صلاة الجماعة، إذا استحضرنا أن صلاة الجماعة تفعل فيها نفس الأفعال التي تؤدى في صلاة الفرد، يعني الذي يصلي وحده يكبر تكبيرة الإحرام ويقرأ القرآن ويركع ويسجد ويقرأ التشهد إلى كل أفعال الصلاة واحدة سواء في صلاة الجماعة أو في صلاة الفرد. ومع ذلك صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب25 أو ب27 درجة. لماذا؟ بقي شيء واحد فقط هو السبب في هذا الفضل العظيم أو التفاوت العظيم في الفضيلة، ما هو؟ حصول الجماعة أو حصولها في الجماعة. هذا ما يعني يشير إلى أهمية وبركة صلاتها في جماعة. لا شك أن أيضا في صلاة الجماعة بل في إيجاب صلاة الجماعة يعني علاجا لداء الانطواء وحب العزلة الذي يتخذ أحيانا صورة مرضية عند الإنسان. فالمسلم الذي يجد في نفسه أنه يميل إلى الانطواء وإلى الاعتزال فشك أن إيجاد صلاة الجماعة سيجعل انطواءه له حد محدود يقف عنده ولا يتبادل حتى يصل إلى حالة مرضية في حالات الاكتئاب وغير ذلك من الأمراض النفسية. فبلا شك الإنسان كلما كان سويا كلما كان اجتماعيا بصورة طبيعية. واضح؟ فإذا كان عند الإنسان ميل للانطواء والانزواء والعزلة والانسحاب من المجتمعات واعتقد انه يجب عليه حضور صلاة الجماعة، فبلا شك يكون هذا اعظم وانجع الادوية لهذا الميت المرضي الى الانطواء والى الانعزال. اي نعم. على اي حال هذه يعني مرور عابر على اهم الحكم المستنبطة من تشريع صلاة الجماعة. هنا ايضا مسألة اخرى يناقشها العلماء في هذا الموضع، وهو هل الجماعة شرط لصحة الصلاة أم ليس شرطا؟ يعني بمعنى قلنا إنها واجبة وواجبة على الأعيان، لنفترض أن رجلا ليس معذورا عن التخلف عن صلاة الجماعة وصلاها منفردا، هل صلاته باطلة أم صحيحة؟ لو قلنا إن حضور الجماعة للقادر غير المعذور شرط في صحة الصلاة، إذا يلزم يترتب على ذلك أنه لو صلاها منفردا تبطل الصلاة. واضح؟ إذا قلنا هي واجبة والجماعة ليست شرطا في الصلاة فنقول إنها تصح، لكنه يأثم بتضييع الجماعة. فهذه هي ثمرة تحقيق الخلاف في هذه المسألة، وهو هل الجماعة شرط في صحة الصلاة أم ليست بشرط. فالجماعة ليست شرطا لصحة الصلاة على الراجح كما سنبين إن شاء الله تعالى، وإنما هي واجبة لحديث فضل صلاة الجماعة. أي نعم. ما هو الحديث؟ حديث ابن عمر المعروف أن صلاة الجماعة صلاة الرجل في جماعة تفضل على صلاة في بيته أو في سوقه ب25 وفي رواية الديه ب27 درجة. نعم. فالذين لا يرون الجماعة شرطا يقول الصلاة صحيحة لكنه أثم يستدلون بهذا الحديث، فيقولون إيه؟ فيقولون هذا الحديث في حق غير المعذور، يعني رجل تخلف عن صلاة الجماعة وهو غير معذور، واضح؟ تصح صلاته ويأثم وينقص ثوابه يعني بعبارة أخرى وينقص ثوابه. أما العلماء الذين اعتبروا صلاة الجماعة شرطا في صحة الصلاة واضح، فعلى من يحملون صلاة حديث ابن عمر صلاة الرجل في الجماعة تفضل على صلاة في البيت وتخرج 25 أو 23 درجة، يحملوها على من؟ على المعذور، على المعذور. أعيد العبارة أما أنكم تستحضرها أعيد؟ نعم. يعني العلماء فريقان، فريق يرى أن الجماعة ليست شرطا في صحة الصلاة، يعني من صلى وحده وهو مع قدرته على حضور الجماعة ومع أنه غير معذور فصلاته صحيحة لكن أجره ناقص بسبب إيه؟ تخلفه. لماذا يكون أجره ناقص؟ استدلالا بحديث ابن عمر اللي هو الذي ذكرناه، ومعنى الحديث أن المفاضلة هي بين صلاة الجماعة وصلاته وحده ولو بدون عذر. واضح؟ الفريق الآخر الذي يرى أن الجماعة شرط في صحة الصلاة يحملون حديث ابن عمر على أنه في حق من؟ في حق المعذور. أما هذا فهو إيه؟ فهو آثم وصلاته يعني باطلة. واضح؟ نعم. إذا الفريق الأول الذين قالوا إن الجماعة ليست شرطا لصحة الصلاة، طبعا بناء على أنها يعني هم يقولون أنها واجبة لكن يستدلون بحديث فضل صلاة الجماعة. إذا صلاة المنفرد صلاة صحيحة لكنها ناقصة الثواب. ويقولون الوجوب، نحن نقول بالوجوب لكن أدلة الوجوب أدلة أخرى، الوجوب له أدلة أخرى، فلا يتعارض هذا مع حديث صلاة الجماعة تفضل صلاة الرجل في الجماعة تفضل صلاة الفرد إلى آخره. كذلك استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على اللذين صليا في رحالهما. وعن الإمام أحمد رواية أخرى أن الجماعة شرط لصحة الصلاة، هذا الذي ذكرناه رواية عن الإمام أحمد. عنه رواية أخرى أن الجماعة شرط لصحة الصلاة، اختاره ابن عقيل وابن أبي موسى وشيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا مذهب الظاهرية. مذهب الظاهرية أن الجماعة شرط لصحة الصلاة. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. يعني هم يستدلون بهذا الحديث على أن الجماعة شرط في صحة الصلاة. قالوا لأن قوله من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر حديث رواه ابن ماجه والدارقطني والحاكم وصححه على شرط الشيخين وفخر الذهبي وصححه الحافظ ابن حجر والشيخ أحمد شيخ رحمه الله. واضح؟ فهؤلاء يقولون ان قوله عليه الصلاه والسلام فلا صلاه له يعني بطلان صلاته لان لا نفي للجن، كانه ما فعل شيء. اما الفريق الذين لا يرون الجماعه شرطا فيقولون فلا صلاه له كامله، يعني معناها فلا صلاه له يعني كامله بل ينقص اجر صلاته. استدلوا ايضا على شرطيتها بحديث الاعمى لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء بالصلاة؟ فقال: نعم. قال أجب. وهذا رواه مسلم وغيره. أجاب الفريق الأول أن حديث الأعمى ليس فيه دلالة على الشرطية، فيه دلالة على وجوب صلاة الجماعة، وجوب تلبية النداء، لكن ليس فيه دلالة على الشرطية، إنما هو حث على طلب الأجر بتحمل المشاق. وفي حديث عثمان بن مالك أنه كان يؤم قومه وهو أعمى، وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنها تكون الظلمة والسيل وأنا رجل ضرير البصر، فصلي يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين تحب أن أصلي؟ فأشار إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث متفق عليه، وذكر الحديث في مسلم تحت ترجمة باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر. أي نعم. وروي عن غير واحد من الصحابة منهم ابن مسعود وأبو موسى قالوا: من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له. قال شيخ الإسلام: وهو قول طائفة من قدماء أصحاب أحمد. اللي هو اضطراب الجماعة في صحة الصلاة. والقول الثاني الإمام أحمد تصح مع اسمه بالترك وهو المأثور عن أحمد وقول أكثر أصحابه بناء على أن الجماعة ليست شرطا لصحة الصلاة نبني عليه فنقول تصح صلاة المنفرد بلا عذر مع الإثم وإذا كان معذورا فلا ينقص أجره أما إن لم يكن معذورا فإنه ينقص أجره بالقدر الذي هو مذكور في حديث ابن عمر. قال في الشرح الكبير لا نعلم من أوجب الإعادة على من صلى وحده إلا ما روي عن بعض الصحابة أن من صلى وحده من غير عذر فلا صلاة له. وقال شيخ الإسلام الوقت لا يمكن ثلاثين فإذا فات لم يمكن فعل الصلاة فيه. ونظيره من فوت الجماعة الواجبة التي يجب عليه شهودها وليس هناك جماعة أخرى فإنه يصلي منفردا وتصح صلاته هنا مع الإثم لعدم إمكان صلاته جماعة. وبناء على قول من ذهب إلى أن الجماعة ليست شرطا لصحة الصلاة وبالتالي تصح صلاة المنفرد بلا عذر مع الإثم. واضح مع الإثم لسه تضيع صلاة الجماعة. لكن مع ذلك هل لصلاته فضل أم ليس لها فضل؟ في صلاته فضل لحديث ابن عمر المذكور. هو حديث ابن عمر أن لصلاته فضلا لها ثواب يعني. لأنه يلزم من ثبوت النسبة بينهما بجزء معلوم يلزم ذلك ثبوت الأجر فيهما. ولا ينقص أجره مع العذر. لا ينقص أجره مع العذر. واختاره أبو الخطاب والشيخ شيخ الإسلام فيمن عادته الصلاة في جماعة. يعني من تعود على صلاة الجماعة ثم تخلف عنها بعذر لمرض مثلا فهو في هذه الحالة يثاب كأنما صلىها في جماعة على عادته. أما من عادته الانفراد فلا يكتب له ثواب الجماعة. من عادته الانفراد لا يكتب له ثواب وفضيلة الجماعة إنما يكتب ثواب الجماعة كاملا لمن كانت عادته المحافظة على صلاة الجماعة ثم تخلف عنها العذر لما في الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. قال شيخ الإسلام وهذه قاعدة الشريعة أن من كان عازما على الفعل عزما جازما وفعل ما يقدر عليه منه كان بمنزلة الفاعل. كان بمنزلة الفاعل كالشخص الذي يعتاد على قيام الليل معتاد على قيام الليل ثم في ليلة من الليالي يعني أخذه النوم فلم يستيقظ وهو ناوي أن يعني إيه أن يحافظ على عادته فهذا يكتب له الثواب كأنه إيه كأنه يعني صلى بالفعل ويكون النوم صدقة عليه. بالنسبة للشخص الذي يتخلف عن صلاة الجماعة بدون عذر يستثنى من حرمانه من أجل الجماعة يستثنى حالة ما إذا تاب في حالة إيه في حال العذر فإن أجره يكون هذا الذي هو غير معتاد لكن في حال العذر ونوى وتاب من تخلفه عن صلاة الجماعة فيما مضى يعني هذا لم يكن متعودا كان متعودا على تضييع صلاة الجماعة ثم يتخلف عن الجماعة العذر ثم يتخلف عن الجماعة العذر لا يكتب له أجر الجماعة لأن عادته كانت إيه؟ عدم الصلاة الجماعة إلا إذا تاب أثناء حالة العذر فحينئذ يكمل أجره كما قال العلماء. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب 27 درجة وهذا متفق عليه فيه غيره ب 25. وأنكر شيخ الإسلام حمله على غير المعذور. الشيخ الإسلام الجميع أنكر حمل هذا الحديث اللي هو المفضلة من صلاة الفرد وصلاة الجماعة 25 أو 27 أنكر أن يحمل على غير المعذور. لماذا؟ لأن شيخ الإسلام اختيار شيخ الإسلام في هذه المسألة أن الجماعة شرط في صحة الصلاة أن الجماعة شرط في صحة الصلاة. قال شيخ الإسلام: التفضيع لصلاة الجماعة على صلاة الفرض إنما دل على فضل هذه الصلاة على هذه الصلاة، فمراد الشارع المعذور الذي يباح له الصلاة وحده. هذا فيما يتعلق بكلام شيخ الإسلام. يقول هنا في مدار التغيلي بعدما تكلم على حكم صلاة الجماعة، قال: وأقلها إمام ومأموم ولو أنثى. وأقلها إمام ومأموم ولو أنثى، هنا يناقش العدد الذي تنعقد به صلاة الجماعة. قوله وأقلها إمام أو مأموم ولو أنثى، طبعا يعني القاعدة بالنسبة لصلاة الجماعة أنه كلما كثر العدد كان أحب إلى الله تبارك وتعالى، كلما كثر العدد، وهذه أحد أوجه المفاضلة بين المساجد، وسنذكرها بالتفصيل إن شاء الله. يعني إذا كان كنت بالخيار يعني في الصلاة بين مسجد من مساجد متعددة، فما هي الأسس التي تفاضل يعني على أساسها بين المساجد؟ هل تعتبر هذا المسجد أولى في الصلاة فيه من المسجد الآخر مثلا؟ لماذا؟ على أي أساس؟ من أسس المفاضلة كثرة الجماعة التي تصلي فيه، فكلما كثر العدد كان أحب إلى الله تبارك وتعالى. وفي ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى. وهذا رواه الحاكم وصححه. يقول: وأقلها إمام ومأموم ولو أنثى، لحديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه مرفوعا، حديث رقم 86 و400: الاثنان فما فوقهما جماعة. هذا رواه ابن ماجه والحديث ضعيف. وقال صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث: ولي أمكما أكبركما، ولي أمكما أكبركما، يعني الشاهد أنه أمرهما بالجماعة مع أنهما كان اثنين، فهذا أقل الجمع، أقل الجماعة اثنان. طيب ما حال الاثنين؟ ما حال الاثنين؟ أقلهما إمام ومأموم ولو أنثى. ولو أنثى، وكان العموم يقتضي أن يقول ولو أنثى أو عبد، ولو أنثى أو عبد، لأن الأنثى لا تجب عليها الجماعة، كذلك العبد لا تجب عليه الجماعة. في غير جمعة وعيد لاشتراط العدد فيهما، لاشتراط العدد فيهما، وهذا طبعا سنفصل فيه بعض موضوع اشتراط العدد في الجمعة والعيد. فمعنى كلامه هنا أنه تنعقد الجماعة والإمام رجل أو أنثى، واضح؟ ولو أنثى تحتمل إيه؟ تحتمل أن الأنثى تكون إماما أو مأموما، لكن إماما لمن؟ للنساء، فتكون جماعة، فتكون جماعة وتنال ثواب الجماعة للعموم، لعموم الأخبار في مضاعفة ثواب الجماعة. أي نعم. وأقلها إمام، يعني إمام، ولو كان الإمام أنثى فأم النساء المنفردات عن الرجال، أو يكون الإمام رجلا والمأموم هو المرأة أو الأنثى. نعم. فتنعقد الجماعة والإمام رجل أو أنثى أو عبد، والإمام حر أو عبد أو مبعض، فإن أما عبده أو زوجته كانوا جماعة، لأن الجماعة مأخوذة من الاجتماع، والاثنان أقل ما يتحقق به الجمع. ولما روى ابن ماجه والبغوي من حديث أبي موسى مرفوعا: الاثنان فما فوقهما جماعة، وذكرنا من قبل أن هذا الحديث ضعفه العلماء. وأيضا لحديث من يتصدق على هذا: فقام رجل فصلى معه فقال هذان جماعة، رواه أحمد وغيره. ولقوله لمالك بن الحويرث: ولي أمكما أكبركما، ولصلاته بن عباس عن يمينه وغيرها. وهو الإشارة هنا الحديث الذي رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت أصلي معه، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه، فأقامني عن يمينه. وهذا رواه البخاري. وقال الوزير ابن هبيرة وغيره: أجمعوا على أن أقل الجمع الذي تنعقد به صلاة الجماعة في الفرض غير الجمعة اثنان: إمام ومأموم قائم عن يمينه. وحكام البغوي إجماع المسلمين، يعني قضية الاتفاق على أن هذا هو أقل عدد في الفريضة صلاة المكتوبة إجماع. وقول غير الجمعة يعني المقصود بها أن هذه غاية ما يؤخذ من النص، أن في غير الجمعة ليست محل إجماع، ليست محل إجماع. يعني ممكن يكون فيها خلاف كما سنبين ان شاء الله. واخذها امام ومأموم ولو انثى. طيب السؤال هل تنعقد صلاة الجماعة بصبي في فرض؟ هل تنعقد بصبي في فرض؟ هذه محل خلاف بين العلماء. ولذلك يقول هنا بعد هذا مباشرة يقول ولا تنعقد بالمميز في الفرض. ولا تنعقد بالمميز في الفرض نص عليه لأن ذلك يروى عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أي نعم. لكن كما في الحقيقة هذه المسألة يعني محل خلاف بين العلماء. وعن الإمام أحمد روايتان. عن الإمام أحمد روايتان. فإحداهما أن الجماعة لا تنعقد بالمميز. المميز يعني الطفل يكون مثلا عنده تقريبا 7 سنوات. لا تنعقد بالمميز. يعني إذا كان رجل كبير مع صبي مميز فلا تنعقد بهما الجماعة. واضح؟ فهذه الرواية الأولى عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهذا مروي عن ابن مسعود وابن عباس. هناك قول آخر لأن الإمام لأنه لا تنعقد الجماعة صبي في فرض والإمام بالغ. هذه نفس الرواية التي نناقشها. أن التي ذكرها هنا يعني لا تنعقد الجماعة بالمميز في الفريضة إذا كان الإمام إيه؟ بالغا. الإمام بالغ والصبي مأموم فلا تنعقد بناء على أنه لم لأن هذا الصبي لا يصلح إماما في الفرض لأنه لا يصلح إماما في الفرض. أي نعم. ويصح في النفل يعني يصح في النفل أن يكون جماعة برجل مع مميز. لماذا؟ بدليل الحديث إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أما ابن عباس وهو صبي وهذا رواه الجماعة. وعن الإمام أحمد رواية أخرى أنه يصح في الفرض كالنفل. كل ما يعني جاز في النفل يجوز في الفرض. قالوا لعموم الأدلة ولا يفرق بين النفل والفرض إلا بدليل يفرق بينهم كما حصل التفريق في إيه؟ في حكم التنفل على الدابة. فأتى دليل يفرق بين الصلاة على الدابة في أن هذا جائز في النفلة غير جائز في الفريضة. أي نعم. استدل الحنابلة في هذه الرواية المشهورة وهي أنه لا تنعقد الجماعة بمميز في الفرض استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. هذا دليل الرواية القائلة بأنها لا تنعقد مع صبي مميز إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. قالوا لأن صلاة البالغ فرضا البالغ يصلي صلاة الصلاة المكتوبة إيه؟ مع الصبي فرضا. طيب الغلام يصليها إيه الصبي؟ تكون في حقه نافلة غير واجبة عليه لأنه لما يكلف. واضح؟ قالوا فالحنابلة حملوا الأصل فلا تختلفوا عليه أدخلوا في معنى لا تختلف في معنى الاختلاف على الإمام أن يصلي الإمام فرضا ومن خلفه إيه؟ نافلة. فقالوا هذا يدخل في هذا النهي أن يكون الإمام رجلا والمأموم صبيا فلا تنعقد به الجماعة. أجاب المخالفون لهم أو الأخرين بالرواية الأخرى قالوا إن المقصود من قوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه قالوا ليس المراد الاختلاف في النية إن هذا ينوي الفريضة وهذا ينوي النافلة وإنما المراد الاختلاف في الأفعال بدليل أنه صلى الله عليه وسلم فسر معنى نهي عن الاختلاف فقال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد إلى آخر الحديث. استدل أيضا أصحاب الرواية الأولى بأن الجماعة لا تنعقد مع الصبي بقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3 وذكر من هؤلاء 3 وعن الصبي حتى يحتلم. قالوا والإمامة حال كمال والصبي ليس من أهل الكمال فلا يؤم الرجال فلا يؤم الرجال. وأجاب المخالفون عن ذلك بأن المراد رفع الإيجاب. الحديث هنا رفع القلم عن 3 منهم عن الصبي حتى يعني يحترم يعني أنه رفع عنه الوجوب تكليف بالإيه؟ بوجوب الصلاة وليس المقصود بالحديث نفي صحة الصلاة؟ ليس نفي صحة الصلاة بدليل ماذا؟ بدليل حديث عمرو ابن سلمة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبيه ولي أمكم أكثركم قرآنا فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني لما كنت أتلقى من الركبان لأنه كان يقابل الركبان القديمين فيعلمونه إيه القرآن هذا يعلمه هذا يعلمه فصار أكثر القوم قرآنا فقدموني بين أيديهم وأنا ابن 6 سنين أو 7 سنين وهذا رواه البخاري أين كذلك عموم قوله عليه الصلاة والسلام إذا كانوا 3 فليأمهم أحدهم وحقهم بالإمامة أقرأهم فهذا عموم يشمل الكبير ويشمل الصبي أين إذن هناك روايتان عن الإمام أحمد في هذه المسألة والله تعالى أعلم الظاهر أن الأقرب للأدلة هو الرواية القائلة بعدم التفريق بسبب حديث عمرو ابن سلمة لأنه يعني أما هم مع أنه كان يعني صبيا مميزا كما ترون نعم الله أعلم هذا كلاهما رواية عن الإمام أحمد لكن ظاهر الأدلة مع مذهب من يرى أنه تصح إمامة المميز في الفضل والله تعالى عنه. هنا سؤال أيضا متعلق بصلاة الجماعة هل له فعل صلاة الجماعة في بيته؟ يعني نحن نتكلم على ما مضى من الكلام فيه في صلاة الجماعة نفسها بما تنعقد أقل ما تنعقد به صلاة الجماعة فضيلة صلاة الجماعة لكن لأن نسأل سؤال آخر هل هذه الجماعة تفعل في المسجد او في غير المسجد اي نعم هذه مسألة اخرى هل له فعل صلاة الجماعة في بيته عن الامام احمد رحمه الله تعالى في ذلك روايتان هناك رواية ان له فعل صلاة الجماعة في بيته استدل هذه الرواية بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا جعلت لي الارض مسجدا وطهورا وهذا متفق عليه وفي لفظ فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره أي نعم وعن أنس رضي الله عنه كما روى البيهقي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا فربما تحضر الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس ثم ينضح ثم يؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقوم خلفه فيصلي بنا وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك يعني مريض اشتكي المرض فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليه من يجلس وهذا رواه البخاري وطبعا لا ينهض هذا الحديث للاستدلال في المسألة لماذا؟ لأن هنا عذر وهو عذر المرض فعلى هذه الرواية الأولى وهي أن له فعلها في بيته بناء على حديث إيه؟ وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من المسجد أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره فمن أقامها في بيته خرج من العهدة وفاتته الفضيلة يعني حرم من فضيلة الصلاة في المسجد لكن خرج من عهدة الصلاة الجماعة وكان في الصحراء على الصحيح من المذهب وعنه يعني رواية أخرى ليس له فعلها في بيته قدمه في الحاوي وغيره وأن حضور المسجد واجب على القريب منه حضور المسجد واجب على القريب حتى القرب أن يسمع النداء أي نعم واستدلوا لهذا في الحديث الضعيف لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد وعن علي مثله وجار المسجد من أسمعه المنادي وقال ابن عباس في قوله تبارك وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة إلى آخر الآية قال من سمع النداء بالصلاة ثم لم يجب ولم يأتي المسجد ويصلي فيه فلا صلاة له وقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وله شواهد كثيرة أيضا مما يؤكد هذا صحة هذه الرواية أن هذه الرواية الأصح رواية الثانية عن الإمام أحمد أنه ليس له فعلها في بيته وإنما يجب عليه أن يصليها في المسجد الأدلة التي سبق ذكرناها تحديد الأعمى أتسمع حي على الصلاة حي على الصلاة قال فأجب فيعني لم يجد له رخصة في التخلف كذلك أما الحديث الذي استدلوا به وهو حديث جعل فيها الأرض مسجدا وطهورا، يعني هذا العموم ضعيف، هذا العموم ضعيف، بل لا يعني ليس فيه دلالة على ما ذكروه لمخالفة النصوص. يعني هذا الحديث جعل فيها الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أبركته الصلاة عنده مسجده وطهوره، هذا العموم في حد ذاته ضعيف ولا دلالة فيه هنا. لماذا؟ لأنه يخالف النصوص الواضحة التي ذكرناها والتي توجب يعني صلاة الجماعة على من استمع النداء. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن تأمل السنة حق التأمل تبين له أن فعلها في المساجد فرض على الأعيان إلا لعارض. الأدلة تؤيد أن حضور الجماعة في المسجد، تكون جماعة وفي المسجد فرض على الأعيان، فرض عين على كل رجل حر قادر غير معذور، إلا لعارض، عذر يعني عارض يجوز معه ترك الجماعة، فترك حضور المسجد لغير عذر كترك أصل الجماعة لغير عذر. ترك حضور المسجد لغير عذر يساوي تماما ترك الجماعة أصلا لغير عذر، يعني كأنه صلى منفردا بغير عذر. أين؟ وفي هذا تتفق جميع الأحاديث والآثار. وسئل الحلواني الحنفي عمن يجمع بأهله أحيانا هل ينال ثواب الجماعة؟ فقال: لا، ويكون بدعة ومكروها بلا عذر. ولأنه يعني الصلاة في البيت فيه تعطيل للمساجد، وقد علم من الدين ضرورة أن الله شرع الصلوات الخمسة في المساجد واعتنى بإحيائها، كما قال تعالى كما قال عز وجل يعني في سورة النور، إنما لا في سورة فيه رجال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأبطال رجال إلى آخر الآيات الكريمة. وقال في مسجد قباء: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فالنصوص الشريعة في القرآن والسنة كلها تحرض وتحث على تعمير المساجد بالصلاة. وقال تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. وقال تبارك وتعالى: وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. وغير ذلك من نصوص الكتاب والسنة وما هو سبيل سلف الأمة رحمه الله تعالى وخلفها. وكل ما تقدم من الأدلة على وجوبها فهي صريحة في وجوب إتيان المساجد لها، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا ينبغي له أن يترك حضور المسجد إلا لعذر، كما دلت على ذلك السنن والآثار. والصلاة في المساجد من أكبر شعائر الدين وعلاماته، وفي تركها بالكلية أو في المساجد محو آثار الصلاة، بحيث إنه يفضي إلى تركها. ولو كان الواجب فعل الجماعة لما جاز الجمع للمطر ونحوه. وترك الشرط وهو الوقت لأجل السنة ما يمكن أن يعني يترك شرط الوقت كما ذكرنا من قبل إلا لشيء واجب، هو الصلاة في المسجد جماعة. ومن تأمل الشرع المطهر علم أن إتيان المساجد لها فرض عين إلا لعذر. ثم يقول المصنف رحمه الله تعالى: وتسن الجماعة في المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم حديث رقم 91، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، وهو ضعيف. وقال ابن سعود حديث رقم 492: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، إلى آخر الحديث رواه مسلم. أين تسن الجماعة في المسجد؟ طبعا هنا أخذ بإحدى الروايتين، أشرنا إلى أن في وجوب فعلها في المسجد أو في البيت في روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فناقشنا الفقرة السابقة. ثم نقول هنا: وتسن الجماعة في المسجد على أنها سنة، فهو أخذ هنا بالإيه؟ بالرواية الثانية، يعني تجب الجماعة لكن تسن جماعة المسجد، هذا المقصود منه. طيب جماعة اتفقنا عليه. أما تسن الجماعة في المسجد على أنها سنة فقط يعني. فأما القول بأن فعل الجماعة في المسجد هو السنة فهو مذهب مالك وأبي حنيفة لإظهار شعائر الإسلام، وما شرعت إمارة المساجد إلا لذلك كما بينا. ولا يجوز ما يؤدي إلى هجران المساجد. هذه رواية عن الإمام أحمد، وعنه يعني عنه رواية أخرى أن الجماعة في المسجد واجبة على القريب منه، جزم به وقدمه غير واحد. فتقدم حديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، وذكرنا أنه ضعيف. وأما من كان ذهابه إلى المسجد يؤدي إلى انفراد أهله فيتوجه إقامتها في بيته، ولو كان فعلها في المسجد في جماعة أقل منهم في بيته كان المسجد أفضل. أينما قال شيخ الإسلام: وصلاته مع الراتب ولو ركعة خير من صلاته في بيته ولو جماعة. الشيخ التمتم يقول صلاته مع الراتب يعني إمام الراتب في المسجد حتى لو أدرك ركعة واحدة فقط من الصلاة أفضل من صلاته، الصلاة كلها كاملة في بيته في جماعته، وما ذاك إلا لفضيلة الصلاة في المسجد. قال العلماء أيضا: من فاتته صلاة الجماعة في المسجد وأيس من وجود من يصلي معه فعليه إما أن يتبع المساجد الأخرى التي ربما لم تكن قد صليت فيها الصلاة بعد ليدرك الجماعة، أو إذا أيس من وجود من يصلي معه جماعة في المسجد فاستحسنوا أن يرجع إلى بيته فيصلي بأهله جماعة. ثم يقول المصنف رحمه الله تعالى: وللنساء منفردات عن الرجال. وللنساء منفردات عن الرجال يعني تسن للنساء إذا انفردن عن الرجال، كفعل عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما، ذكره الدارقطني. وأمر صلى الله عليه وسلم أم ورقة أن تؤم أهل دارها، هذا رقم 93 و400 وهو حسن، رواه أبو داود والدارقطني. طبعا الأحكام التي نقولها هي خلاصة تحقيق الشيخ الألباني في إرواء الغليل لهذا الحديث، هذا قدمناه مرارا. تسن صلاة الجماعة للنساء إذا اجتمعن لكن منفردات عن الرجال على الصحيح من المذهب الحنبلي وعليه جمهور الأصحاب وهو مذهب الشافعي، سواء كانت إمامتهن منهن أو لا، لفعل عائشة وأم سلمة كما ذكرنا رواهما البيهقي وغيره، ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم لأم ورقة أن تجعل لها مؤذنا وأمرها أن تؤم أهل دارها، رواه أحمد وأهل السنن، ولأنهن من أهل الفرض يعني من أهل الإيه فريضة الصلاة أشبهن الرجال، فيدخلن في عموم تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد ب27 درجة. وقال ابن القيم: لو لم يكن في المسألة إلا عموم قوله تفضل صلاة الجماعة إلى آخر الحديث لكفى، يعني أن النساء لا مانع من لا يحرمن من تحصيل فضيلة صلاة الجماعة إذا صلينا النساء جماعة مع بعضهن منفردات عن الرجال. ولا تجب عليهن، لا تجب الجماعة على النساء، فإن الشارع لم يسوي بينهم في الجماعة وكذا الجمعة، بل خص وجوبها على الرجال دون النساء لأنهن لسن من أهل البروز ومخالطة الرجال، ويباح لهن الحضور تأويلات غير مطيبات، غير مطيبات يعني لا يضعن الطيب على يعني ثيابهن إذا خرجن للمساجد كما قال عليه السلام: وليخرجن وهن سفلات. وخروجهن أيضا يشترط به إذن أزواجهن، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا دماء الله مساجد الله إذا استأذنوكم إليه، عبر عن النساء بضمير المذكر فقال إذا استأذنوكم، إشارة من طرف قطيع إلى التنفير عن الخروج، خروج المرأة من بيتها حتى إلى المسجد، فكلما خرجت في البيت كان أفضل. أي نعم، لكن مع ذلك يباح الحضور. لماذا؟ لحضورهن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هنا بعض التنبيهات تتعلق بالمفاضلة بين المساجد. أولا بالنسبة لأهل الثغر الذين يدخلون ثغرا من ثغور المسلمين، فالثغر هو يعني موضع المخافة،